بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، في لقائنا هذا لعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة عبد الرحمن ظافر العمري من القصيم بريدة وعبد المجيد عبد أحمد. ويقول عبد الرحمن ظافر العمر أو العمري من القصيم بريدة، يقول: ما هو الدعاء الذي يستحب أن يقال في الوتر بعد صلاة العشاء؟ ومتى تستحب صلاة الوتر؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فإن الله عز وجل شرع لعباده الوتر، وهو ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر. الوتر مشروع في الأمة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حور النعم، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والسنة واحدة فأكثر، إذا أوتر بواحدة أو بثلاث أو بخمس أو أكثر من ذلك قد أصاب السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يوتر بإحدى عشر ركعة، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، يوتر بواحدة، وربما أوتر بثلاث، وربما أوتر بخمس، وربما أوتر بسبع، وربما أوتر بتسع عليه الصلاة والسلام، وربما أوتر بثلاث عشرة، وهذا أكثر ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام. ولكنه أجاز للأمة أن يوتروا بأكثر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة فوتر الله ما صلى. هذا يدل على أنه لا بأس بالإيتار بأكثر من ذلك: 15، 17، 19، 21، 23، إلى غير ذلك. ومن هذا ما فعله عمر الصحابة رضي الله عنهم حين صلوا في رمضان 23 ركعة تراويح، ومن هذا الباب. ويشمله الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان من حديث عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: صلاه الليل مثنى مثنى. لما سئل عن صلاه الليل قال: مثنى مثنى، ولم يحدد عشر ركعات ولا عشرين ولا اكثر ولا اقل، بل اطلق. فدل ذلك على صلاه الليل موسعه في رمضان وفي غيره، من اوتر باحدى عشره او بثلاث عشره او باكثر من ذلك فقد اصاب السنه. والسنه له اذا الركعه الاخيره هي في الختام لصلاته، وبها يحصل الايتار سواء في رمضان أو في غير رمضان. وإذا اختصر على ثلاث ركعات أو خمس ركعات لأن ذلك أسهل عليه فكله أحسن، ولو أثر بواحدة فقط فلا بأس بذلك. أما وقته فتقدم أنه ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل في آخر الليل لمن تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر أوتر في أول الليل احتياطا. أما من وثق بأن يقوم آخر الليل فالسنة له آخر الليل، كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهورة وذلك أفضل. فالإيتار في آخر الليل أفضل لمن تيسر له ذلك ويختم بالوتر، لكن إذا لم يتيسر له ذلك أوتر في أول الليل احتياطا، ثم إذا من الله عليه بالقيام في آخر الليل صلى ما تيسر اثنتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر، لكن غير الوتر، يكفي الوتر الأول.
لا،
ولا حاجة إلى نقل الوتر بصلاة ركعة مستقلة كما يفعل بعض أهل العلم. لا، الصواب لا ينقل الوتر، بل يكفي الوتر الأول ويصلي ما بدأ له في آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة. ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما صلى ركعتين بعد الوتر، وذلك والله أعلم ليعلم الناس أنه لا حرج في صلاة الشفع بعد الوتر، وإنما الأفضل أن تكون يكون الوتر فآخر صلاة الليل وهو الختام. أما الدعاء اللي ورد في هذا قد ثبت في الحديث الصحيح، حديث الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كلمات يقولها في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقيل شر ما قضيت، فإنك لا تقضي ولا يقضى عليه، وإنه لا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعالى، ساد في رواية ولا يعزم عليه، وجاء في رواية أخرى اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي عليك أنت كما أنت أحسن. هذا جاء في رواية أخرى عن علي رضي الله عنه النبي عليه السلام كان يقول ذلك، يعني يزيد في دعاء الوتر اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي عليك أنت كما أنت أحسن. هذا من جملة ما يستحب في قلوب الوتر، سواء كان وتره في أول الليل أو في آخر الليل. أما ما يفعله بعض الناس من الكتب في الفجر فهذا قاله بعض أهل العلم، وجاء فيه بعض الأحاديث الضعيفة، والصواب أنه لا يسحب في الفجر لما ثبت من حديث سعد بن طارق الأشجعي عن أبيه أنه سأله ولم يسعد قال يا أبتي إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعثمان وعلي رضي الله عنهم أفكان يقول في الفجر؟ فقال أي بني محدث، هكذا أجاب أي بني محدث، يعني قلت في صلاة الفجر محدث ليس من سنة صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين، فيتبين بهذا أن الأفضل تركه إلا في النوازل، إذا نزل مسلم نازلة من حصل عدو لبعض المسلمين في بعض بلاد المسلمين أو ما أشبه لها من النوازل فيصلي يقول في الفجر وغيره في الدعاء في رفع البلاء وهزم العدو ونحو ذلك كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات كثيرة يدعو على بعض الأعداء. نعم.
هذه رسالة وردتنا من عبد المجيد عبد محمد من الرياض يسأل فيها عن الطلاق البدعي، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل يقع الطلاق البدعي كأن يطلق الرجل ثلاثا دفعة واحدة أو يطلق في طهر واقع فيه؟ وكيف نخرج حديث ابن عمر الذي أمره النبي أن يراجع حينما طلق في طهر واقع فيه؟
الطلاق البدعي يكون في الزمان ويكون في العدد، أما في العدد فهو يطلق ثلاثا بكلمة واحدة يقول طالق بثلاث أو بكلمات يقول طالق ثم طالق ثم طالق أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق وطالق وطالق أو تراك طالق تراك طالق تراك طالق، هذا بدعي، والسنة أن يطلق واحدة فقط، هكذا السنة ولا يزيد عليها، لأنه قد يندم فيتراجع ولا يغلق الباب على نفسه، ولأن الله شرع الطلاق واحدة بعد واحدة لا دفعة واحدة، لأن النساء قد يغضب وقد يبدو له حال فيطلق ثم يندم ويرى أنه قد غلط فيراجع إذا لم يطلق بالثلاث، ولكن اختلف العلماء في إيقاع الثلاث بكلمة واحدة هل يقع وتكون دائما لزوجها بذلك أم لا يقع به إلا واحدة أم لا يقع بكلية؟ الجمهور على العلم على أنه يقع وتكون به المرأة باينا لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج وبعد إصابة، اتباعا لعمر حين قضى بذلك رضي الله وأرضاه. ويفهم بعض أهل العلم من التابعين ومن بعدهم هو رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورواية عن علي والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف أنها تحسب واحدة قلعية لما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سأله أبو الصحفاء فقال يا ابن عباس ألم تكن الثلاث تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وفي أول ثلاثة عمر؟ فقال ابن عباس بلى. احتج هؤلاء العلماء بهذا الحديث على أن التطبيق بالثلاث كلمة واحدة يعتبر واحدة، وهذا رواية ثابتة عن ابن عباس أن هذا يعتبر واحدة إذا وقعت في فم واحد، أما إذا وقعت في ألفاظ أنت طالب أنت طالب أنت طالب أو تراك طالق وتراك طالق تراك طالق أو أنت طالق وطالق وطالق وما أشبه ذلك، هذا الذي يعلمه عليه العلم أنها تقع تقع الثلاث كلها وتميل بها المرأة بينة كبرى لا تحل لزوجها المطلق إلا بعد زوج وإصابة. ولا أعلم إلى وقت هذا أحدا من الصحابة أو من التابعين صرح بأن هذا لا يقع به إلا واحدة، بل الله وما أنا سمعت وما قرأت أنه يقع كله، تقع ساعة كلها. وقد رأى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يقع إلا واحدة، كما طلق بثلاث في خيمة واحدة، وجعل هذا مثل هذا، وجعل الطلاق الذي يقع بعد الأولى إنما يكون بعد نكاح، بعد نكاح أو بعد رجعة. أما إذا كان الحقها الثانية أو الثالثة من دون نكاح ولا رجعة فهذا لا يقع. هذا كلامه رحمه الله، ولكن لا أعلم له أصلا واضحا يعتمد عليه من جهة النقل، وإن كان وجيها من جهة المعنى، لكن لا أعلم له أصلا من جهة النقل. ولهذا فالذي أفتي به أنها تقع الثلاث على ظاهر ما نقل عن السلف الصالح في هذا، وإنما تعتبر الثلاث المجموعة طاقة واحدة إذا كان بلفظ واحد، أنت طالب بالثلاث أو فلانة مطلقة بالثلاث أو ما أشبه هذه الألفاظ، على ما جاء عن عباس إذا كان بلفظ واحد. أما البدعي من جهة الزمان يعني من جهة حال المرأة، فهو إذا كانت في الحيض أو في النفاس أو في طهر جامعة فيه، هذا يقال طلاقا بدعي. والأصل في ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر مره فليراجعها ثم لمسها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى يا أيها النبي أطلقوا النساء فطلقوهن لعدتهن. وبهذا يعلم أن ابن عمر طلق في الحيض لا في طهر جامعها فيه، ما طلقها في الحيض لا كما قال السائل، ابن عمر طلقها في الحيض لا في طهر جامعها فيه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه، هذا السنة، أو في حال حمل، ولهذا في اللفظ الآخر ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. الطلاق السني أن يكون في حال طهر لم يجامعها فيه، أو في حال استبان حملها وظهور حملها، هذا هو الطلاق الشرعي. أما طلاقها وهي حائض أو نفساء أو في الطهر جامعها فيه ولم يستبن حملها فهذا يسمى طلاقا بدعيا في هذه الثلاث مواضع، في حال النفاس، في حال الحيض، في حال طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها، هذه الثلاث الحالات الطلاق فيها بدعي. والحالة الأوليان سني في حال كونها طائرا من جامعها في طهرها، وفي حال كونها حاملا قد استبان حملها، هاتان الحالتان الطلاق فيهما سني لا بدعي. أما الحالات الثلاث الحيض والنفاس وحالة طهر جامعها فيه، هذه الطلاق فيها بدعي. لا يجوز للزوج أن يطلق في أي أحوال الثلاث، لا في حال الحيض ولا في حال النفاس ولا في حال طهر جامعها فيه. وإذا رأى يطلق يسألها ويقول ما في حالها، يستفصل ويثبت الأمر ولا يطلق في حال غضب، لأن الغضبان ضعيف البصيرة، فالذي ينبغي له لا يطلق في حال غضب بل يثبت الأمر ولا يعجل ويتعوذ بالله من الشيطان على الغضب، ثم إذا عزم على الطلاق ينظر إن كانت في حيض أو في نفاس أو في طهر جامعها فيه فلا يطلق. وهذا من رحمة الله، لأنه سبحانه يحب أن تبقى الزوجية ويكره الطلاق، كما في الحديث الأرض وحياة الله الطلاق. فمن رحمة الله أن ضيق طرق الطلاق وجعله واحدة فقط السنة، وجعله لا يكون لا ينبغي يوقع إلا في حالين، حال الطهر الذي لم يجامعها فيه وحال ظهور حملها. أما في حال الحيض والنفاس وفي حال طهر جامعها فيه فينهى عن الطلاق، وهذا كله من تيسير الله ومن تضييق مسالك الطلاق وأوجه الطلاق حتى تبقى الزوجية أكثر.
لا.
ثم اختلف العلماء في هذا، هل يقع الطلاق البدعي أم لا يقع؟ نحن اتضح الآن أنه محرم لا يجوز للزوجة يقبل عليه، لكن هل يقع إذا أقدم وعصى ربه وفعل، هل يقع أم لا يقع؟ على قولين، أحدهما أنه يقع مع الإثم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وهو الذي فعله ابن عمر فإن أرفع نفسه الطلق لما طلق. لما سئل قال كيف إن عجزت واستحبقت؟ قال ما؟ قال نافع وغيره إنه أوقعها وإنه احتسبها. وروى البخاري أن احتسبت التطليق عليه. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن هذا الطلاق لا يحتسب ولا يقع، وهو ما روي أن عمر نفسه رضي الله عنه في الضواء عنه محمد بن عبد السلام الخشني الحافظ المشهور في إسناد جيد أنه سئل ابن عمر عن من طلق زوجته حائض هل يقع؟ قال لا يقع ولا يعتبر. وجاء هذا عن خلاس بن عمر الهجري وعن طاووس وآخرين أنه لا يقع، يعني محرم فلا يقع، لأن ما نهى الله عنه فهو يدل بعدم الإيقاع، ولهذا البيع النهي منع الفاسد والنكاح منع الفاسد لا يقع، فهكذا الطلاق منع عنه لا يقع. بخلاف الطلاق الثلاث فإنه يحتسب واحدة تقع منه واحدة كما تقدم إذا كان بالأخذ واحد. هذا قول الذي رآه بعض أهل العلم، وإن كان خلاف المشهور وخلاف الأكثر هذا قول أظهر في الدليل وأقوى في الدليل أنه لا يقع يكون بدعيا على خلاف أمر الله. والله يقول إذا طلق النساء فطلقنا العدة فيهن، فهذا طلقها بغير العدة فلا يقع طلاقه، بل يكون عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، يعني فهو مردود، وهذا هو الأظهر. نعم،
شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة عبد الرحمن باسر العمري من القصيم، أو العمر من القصيم بريدة، يسأل عن الوتر وعن دعائه ووقته. والمستمع عبد المجيد عبد أحمد يسأل عن الطلاق البذعي. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.